ممكن تكون عقيدة صحيحة زي العقيدة الإسلامية، وممكن تكون عقيدة باطلة زي العقائد الأخرى، لكن دي في النهاية تعرفها هي العقيدة. يبقى ده تعريف العقيدة اللي اتكلمنا عليه في اللقاء السابق من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح يعني في مفهوم المسلمين بقى بيقولوا إيه عن عقيدتنا كمسلمين، بنقول إيه عليها؟ فبنقول إن العقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم بالله وما يجب له في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل ليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. يبقى عرفنا أن تعريف العقيدة عند المسلمين هي إيه؟ هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر وما صحت به النصوص الصحيحة. طيب في الإيمان بالله قلنا أنه هو بنتكلم فيه على 4 محاور. الإيمان بالله من حيث الإيمان بوجود الله، وقلنا ده له يعني لقاءات طويلة لا يتسع المقام لذكرها الآن، واللي عايز يراجع حاجة في الكلام ده لينا فيديوهات على اليوتيوب اسمها هل الله موجود؟ اتكلمنا فيه على إثبات وجود الله بأدلة الفطرة والعقل والشرع وخلافه. تمام. وبعدين بنتكلم على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ده كله في الإيمان بالله. بعد كده الإيمان بالملائكة، وبعدين الكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر، ودي هي أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقضاء خيره وشره. بيضيف إليها أهل العلم في العقيدة حاجة جديدة اللي هي إيه بقى؟ اللي هي ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. يعني أي حاجة صحت بها الأدلة من أمور الدين، سواء حاجة في الأحكام أو حاجة في الأخبار، فهي مما يلزم الإيمان به. يعني إيه مثلا؟ يعني إيماننا بأن الخمر حرام، إيماننا بأن الخمر حرام وبأن الزنا حرام وبأن مثلا السرقة حرام، دي كلها أحكام صح؟ طيب اللي يكذب هذه الأمور هل هو مسلم؟ هل هو مؤمن؟ هل هذا ينقص من إيمانه؟ بلا شك ينقص من إيمانه، وقد يخرجه من الإيمان بالكلية، رغم إن الإيمان بهذه النصوص ما هيش من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل بشكل مباشر، لكن هي إيمان بها بشكل غير مباشر. ليه؟ لأن هي من الإيمان بالكتب، لأن ده جزء من الكتاب، جزء من القرآن، لأن ربنا اللي حرم هذه الأمور في كتابه. والإيمان بالله لأن الله عز وجل هو الذي أوحاه، والإيمان بالملائكة لأن جبريل هو الذي أوصله من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأوحاه إليه، والإيمان بالرسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لهذه الرسالة. فإذا حكم زي حكم مثلا حرمة الخمر، حرمة الزنا، حرمة الربا، هذه الأمور هي ليست من أركان الإيمان الستة بشكل مباشر، لكن تدخل فيها منين؟ إنها مما صحت به النصوص أو جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. تمام؟ معايا يا شباب؟ طيب إحنا كل ده بنتكلم على معنى العقيدة بصفة عامة. اتكلمنا بقى على الفرق بين العقيدة وحدود وضوابط العقيدة، وقلنا إن في فرق مهم جدا بين إنك تعيش العقيدة وبين انك تعرف الصورة والحدود والضوابط، لان ناس كتير من اللي بتدرس عقيدة بتهتم جدا بمعرفة الصور او الضوابط والحدود وتنسى انها تعيش العقيدة الصحيحة اللي هي اصلا جنة لابد ان احنا نستمتع بيها في الدنيا. وكما قال شيخ الاسلام تيمية: في الجنة، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقصده على جنة الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل. اصلا الايمان نعيم، الايمان جنة، الايمان حياة، فاللي مش هيتلذذ بهذه الجنة في الدنيا لن يتلذذ بالجنة في الآخرة. تمام. طيب والفرق بين العقيدة وحدود العقيدة كالفرق بين الحديقة والسور الذي يحمي هذه الحديقة، وكالفرق بين الغذاء والدواء. قلنا ان انت مثلا لما تيجي تتغذى تاكل، بتاكل بتشتري مثلا لحمة، بتشتري فراخ، بتشتري بالكيلو جرام، لكن لما بتشتري دواء بتشتري بالملي جرام. يعني بتقول مثلا ايه، بتاخد مضاد حيوي اللي هو تاخد 1 جرام مضاد حيوي، 1 جرام، لكن لما بتيجي تشتري مثلا كيلو لحمه بتشتري كيلو اللي هو 1000 جرام. يبقى الفرق بين الغذاء والدواء 1 على 1000، يعني فرق كبير جدا، مش شرط كام بالظبط في المية يعني، بس 1 على 1000 يعني فرق كبير جدا. طيب الفرق ده يعني احنا عايزين نستفاد منه ايه؟ ان ده الفرق بين المفروض المعاني الايمانيه اللي احنا نعيشها وبين الكلام على الحدود والضوابط ورد على الشبهات المفروض يبقى برضه في حياتنا، يبقى مساحته قد ايه بالنسبه للعقيده الصحيحه اللي احنا محتاجين نعيشها. جميل يا شباب. طيب واتكلمنا برضه المره اللي فاتت على بعض امثله وقصص اثر العقيده في حياه الانبياء، واتكلمنا على قصه سيدنا ابراهيم والنار، وقصه سيدنا يونس والحوت، وسيدنا ايوب وما ابتلي به من المرض، وسيدنا يونس والسجن، والملك، وسيدنا موسى وفرعون لما حاصره عند البحر، وسيدنا هود وتحديه لعاد، وسيدنا سليمان وعندما ذبح الخيل لله، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وأمثلة كثيرة جدا على ما حدث، ويبين أثر العقيدة الصحيحة في حياة الأنبياء اللي احنا المفروض نقتدي بيها. وقفنا هنا المرة اللي فاتت، نبدأ بقى الكلام الجديد من أول الآن. بنقول بعد كده إن مراتب دين الإسلام، كويس؟ من الأول الوقت بقى احنا بنتكلم في الدرس الجديد. اللي فات ده كان مراجعة القديم، ومن الآن هنتكلم في الجديد. الجديد بنقول إيه بقى؟ بنقول إن الإسلام، دين الإسلام، قسمه الله عز وجل إلى مراتب. طب احنا جبنا التقسيم ده منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما دخل عليه الرجل فسأله ما الإسلام؟ فعلمه، ثم ما الإيمان؟ فعلمه، ثم ما الإحسان؟ فعلمه، ثم خرج هذا الرجل، يقول سيدنا عمر بن الخطاب عن هذا الرجل أنه كان شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. تعالوا كده نشوف كلام سيدنا عمر في، يعني في تحليل شخصية الراجل ده، بيقول هو راجل جاي. طبعا انتوا عارفين العرب كانوا عايشين في صحراء، والصحراء فيها رمال وفيها أتربة وفيها هواء وفيها رياح وفيها جمال وفيها، يعني اللي مسافر ده هيجي عليه رياح وهتيجي عليه تراب وهيركب جمال، فأكيد لو هو لابس هدوم بيضاء لا يمكن تكون بعد السفر فيها شديدة البياض، أكيد هتتوسخ، أكيد هيصيبها شيء من الرمال، شيء من البعير، شيء من الهواء إلى غير ذلك. جميل. فسيدنا عمر بيقول التناقض بقى في شخصية الرجل اللي دخل علينا ده، بيقول هو شديد بياض الثوب، يعني ده كأنه واحد لسه خارج من بيتهم وجلابته مكوية، وشديد سواد الشعر، برضو لو أنت مسافر في الصحراء بشعرك أكيد شعرك هيجي فيه تراب. طب واحد دلوقتي جاي هدومه بيضة ناصعة وشعره اسود متسرح جميل وطالع بالمنظر ده، ده اكيد واحد خارج من بيتهم دلوقتي حالا، مش ممكن يكون جاي من سفر. فلا يرى عليه اثر السفر، دي نقطه، والنقطه الثانيه ولا يعرفه منا احد. طب ازاي ده واحد من المدينه وعايش معانا ومحدش فينا عارفه؟ فلذلك هم تعجبوا، مين الراجل ده محدش عارف. فسال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الاسلام، فاخبره عن الاسلام فقال صدقت. يقول سيدنا عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني هو لو بيسأله يبقى مش عارف، فازاي هو مش عارف وبيقول له صدقت؟ ما هو صدقت معناه انه عارف الإجابة من الأول، طب يسأل ليه؟ برضو ده شيء أثار اهتمام الصحابة، يا ترى ايه اللي بيحصل ده؟ طيب شوية، أم سأله على الإيمان؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صدقت، ثم أجابه على الإحسان، سأله عن الإحسان فأجابه، ثم إيه؟ خرج سيدنا جبريل، فخرجوا وراءه يلتمسونه فما وجدوا احد. يعني بعد ما سيدنا جبريل خرج من المسجد، وما كانوش عارفين سيدنا جبريل، بعد ما الراجل خرج من المسجد طلعوا يشوفوا الراجل ده راح فين او جاي منين، ما لقوش حاجه. فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل؟ قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. تمام؟ يبقى سيدنا جبريل جاء يعلم الصحابه الدين باسئله هم ما سالوهاش، يعني كان المفروض او متوقع هم يسالوها مثلا او مفترض، فلما ما سألوهاش ربنا أرسل ليهم سيدنا جبريل عشان يسأل هذه الأسئلة فتجاب رحمة من عند الله عز وجل لنعلم الدين. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ هذا جبريل جاءكم يعلمكم إيه؟ دينكم، دينكم. يبقى الدين هو الثلاث حاجات دول، من قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم يعلمكم دينكم، يبقى الدين بينقسم للثلاث حاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنها من قبل جبريل عليه السلام، اللي هي إيه؟ اللي هي الإسلام والإيمان والإحسان. جميل. طيب زي ما انتم شايفين في الرسمه اللي هي التوضيحيه اللي احنا حاطينها دلوقتي، ان الاسلام اعلى منه الايمان، اعلى منه الاحسان. بمعنى اخر، لو عملنا ثلاث دوائر متداخله، يعني دايره جواها دايره جواها دايره، فالدايره الصغيره جوه اللي جوه خالص، الدايره الصغيره خالص اللي هي في المنتصف دي الاسلام. تمام؟ لما تزود اعمال اكتر تخش في الدائره الاكبر اللي هي اعمال ايه؟ اعمال الايمان. اما تزود اعمال اكتر تخش في الدائره الاعلى اللي هي دائره الاحسان. حلو. يبقى كل محسن هو مؤمن ومسلم، لكن ليس كل مسلم محسن. ممكن اسلام محسن، واحد محسن، واحد مسلم، ولكن لم يرتقي لدرجه الايه؟ الاحسان. ممكن واحد مسلم ولم يرتقي الى درجه الاحسان، فهو في الدايره الصغيره اللي جوه، لسه ما طلعش براها، لسه ما عملش اعمال تخرجه بره خليه يدخل كمان في الدايره الاعلى اللي هي دايره الايمان، وبعدين دايره اعلى اللي هي دايره الاحسان. واضح يا شباب؟ يبقى اذا في 3 مراتب، المرتبه الاولى الاسلام، الاعلى منها الايمان، الاعلى منها الاحسان. لا ما فاتش كتير ولا حاجه. اللي حضر فاهم اللي فات، الجزء اللي فات ده واضح؟ حد سامعني يا شباب؟ تمام. طيب يبقى اذا بنقول ايه؟ حد بيقول واضح بس ازاي اعلى فيهم؟ ما هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه بقى دلوقتي. اما نعرف كل واحده اعمالها، فكل ما تعمل اعمالها تعلى توصل للاعلى. طيب الدرجه الاولى قلنا هي درجه ايه، او المرتبه الاولى هي مرتبه الاسلام. طيب مرتبه الاسلام ديت بتبنى على اركان الاسلام اللي احنا كلنا حافظينهم، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت من لمن استطاع اليه سبيلا. يبقى دول 5 اركان اللي هي اركان الاسلام الخمسه، كلنا حافظينها من واحنا صغيرين في حضانه، كانوا بيحفظونا بني الاسلام على 5: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. مظبوط، كلنا حافظينها. يبقى دول اركان الاسلام الخمسه، ما فيش مشكله فيه. طيب لما نتكلم على اركان الاسلام الخمسه محتاجين نفهم ازاي نحقق كل واحده من الخمسه دول، او بمعنى اخر امتى الانسان يبقى مسلم او ما يبقاش مسلم لو هو ترك شيء من الاركان دي. يعني متى يحقق هذا الركن، ومتى يسقط ايضا هذا الركن من اسلامه والعياذ بالله. طيب هنتكلم اول حاجه عن الشهاده. معنى الشهاده هي ايه؟ بنقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. جميل. الشهاده بتتضمن النفي والاثبات. الشهاده بتتضمن النفي والاثبات. بننفي ايه وبنثبت ايه؟ بننفي وجود اله تماما الا الله، صح كده يا شباب؟ يعني نقول مفيش اله الا ربنا سبحانه وتعالى. طيب هل لو قلنا المعنى ده كده لوحده، هل ده حقيقي حاصل؟ يعني لو خدناه بوجهة نظر مجردة كده، هل مفيش آلهة غير ربنا ولا في آلهة؟ في آلهة، صح مظبوط. يبقى احنا ما بننفي، مش بننفي الوجود، يعني نقول لا إله مش معناها لا إله موجود، وإلا في آلهة كتير موجودة. يبقى المقصود هنا بالنفي ليس نفي الوجود، ولكن نفي الحقيقة. تمام؟ يعني لا إله بحق إلا الله. تمام؟ نفي الاستحقاق، استحقاق العبادة، إن هو يبقى إله بجد، يعني إن هو يستحق أن يكون إلها لا يستحق ذلك إلا الله. لكن في آلهة موجودة، في آلهة موجودة، في آلهة كتير جدا. ما في اليابان بيعبدوا الفئران، وبوذا بيعبدوه، وفي أصنام كتير بتعبد من دون الله عز وجل، والنصارى يعبدون المسيح أو يعبدون الصليب، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وفي عباد البقر وعباد النار، وكثير من الأصنام والأوثان التي عبدت من دون الله عز وجل. صح، عارفين الكلام ده طبعا. واللي يبحث في هذا الامر يعني يجد عجب العجاب. يعني في ناس بتعبد الحشرات، عارفين حاجه زي كده؟ طب يعني ليه؟ يعني السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه الناس دي بتعمل كده؟ حد عنده اجابه؟ يعني ليه الناس اللي هي بتعبد آلهة لا تضر ولا تنفع، وزي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لما كانوا بيعبدوا الحجر والشجر، تمام. في حد بيقول اتباع لديانة الآباء، صح، ممكن يكون ده سبب. وإيه تاني؟ وحد تاني بيقول ممكن يكونوا هما محتاجين إله لكن ضلوا. أو في إجابة جميلة حد كتبها بيقول إن الإنسان محتاج بطبيعته، لا يقدر أن يعيش بدون عبادة، ولولا هداية الله لن نهتدي. مظبوط، تمام. يبقى أصلا الإنسان ربنا فطره حنيفا. يعني إيه حنيفا؟ يعني الله عز وجل خلق عباده حنفاء. يعني إيه حنفاء؟ يعني يميلون لله، قلوبهم بها فاقة، حاجة لا تسد إلا بعبادة الله عز وجل. يبقى ربنا خلق الناس كلها إيه؟ محتاجة التعبد. الناس كلها محتاجة التعبد، دي فطرة. فمشكلة إن الإنسان يعبد ربنا اللي هو الإله الحق اللي هو الله، إن هيكون عليه تكاليف، تمام؟ هيكون محتاج إنه يفعل ولا يفعل، محتاج يفعل الطاعات ويترك المحرمات، مظبوط؟ طيب الإنسان اللي متبع هواه بقى ومش عايز يلتزم بالأوامر يعمل إيه؟ يجيب أي حاجة يعبدها بقى، يجيب حجر، يجيب شجر، يجيب نار، يجيب فئران، يجيب أي حاجة، يجيب بقرة ويعبدها. طب هي البقرة بتعمل له إيه؟ لا تضر ولا تنفع، بس هو كده أرضى حاجته النفسية بالعبادة، إن أنا بتعبد أهو وببكي وبتضرع وبسجد وبعبد، وفي نفس الوقت البقرة لا هتقول له افعل ولا لا تفعل، ولا ده خير ولا ده شر، ولا ده المفروض تعمله ولا ده المفروض ما تعملوش. يبقى هو عمل ايه؟ أرضى حاجته النفسية بالعبادة، وفي نفس الوقت خرج من التكاليف، تمام؟ فده ايه؟ ده لماذا الناس بتعبد أشياء وآلهة باطلة. طيب نرجع تاني لتعريف الشهادة. يبقى الشهادة معناها لا إله، يعني إيه إله؟ إله يعني معبود. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. خلاص وضحت كده؟ يبقى لا إله إلا الله معناها إيه؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. يبقى الشهادة معناها الذي دلت عليه ليس في الحق، ليس في الكون إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق وبالرزق وبالتدبير. ده طبعا جزء من منظومة إيه؟ سلم الوصول. فإن معناها الذي دلت عليه أن ليس في الكون إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق وبالرزق وبالتدبير جل عن المثيل والنظير، تمام؟ فيبقى معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وضحت يا شباب؟ ننقل على اللي بعدها. وأن محمد رسول الله هي شهادة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله. طيب هل الشهادة تكفي الإنسان أو ينتفع بها الإنسان عند الله يوم القيامة بمجرد النطق بها، ولا لها شروط وأحكام والتزامات؟ يعني مجرد ما يقول الإنسان كده لا إله إلا الله ويعمل اللي هو عايزه بقى خلاص، ولا لها شروط؟ أكيد لها شروط، صح؟ زي ما كلكم قلتوا أكيد لها شروط، وإلا كان كل الناس قالتها. يعني كان العرب المشركين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام قالوه وريحوا نفسهم. لو هي ملهاش ايه؟ ملهاش تبعات، ملهاش التزامات، ملهاش شروط. طيب لها شروط. طيب الشروط دي لازمه للانتفاع فين؟ عند الله يوم القيامه. وفي ايضا شروط لازمه للانتفاع في الدنيا. ازاي الكلام ده؟ اول حاجه ان لا اله الا الله لها شروط لازمة للانتفاع في الدنيا. يعني ايه الانتفاع للدنيا؟ ان هو يبقى مسلم. الانتفاع في الدنيا معناه ان هو يبقى مسلم، يحرم دمه وماله ويتزوج من المسلمين ويرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه. فدي لها شروط. ايه شروطها؟ اول حاجة ان هو نطق بها خلاص بقى مسلم. تاني حاجة ألا يأتي بما يناقضها، بس كده. كده ينتفع فين؟ في الدنيا، إن هو يقولها ولا يأتي بما يناقضها في الظاهر. يعني ما يقولش لا إله إلا الله ويروح يسجد لصنم، ما يقولش لا إله إلا الله ويسب النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقولش لا إله إلا الله ويحقر من شعيرة الله، من شعائر الله أو من القرآن أو من أي شيء يمس الديانة يعني. تمام. يبقى ده الايه، ده الشرط الانتفاع في الدنيا، ان هو يقول لا اله الا الله ولا ياتي بما يناقضها في الظاهر. كده ايه اللي هيحصل له؟ هينتفع فين؟ في الدنيا. وده حال مين؟ حال كثير من المنافقين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. هو المنافقين اللي كانوا على عهد النبي عليه الصلاه والسلام مش كانوا كفار في الباطن؟ تمام. بس كانوا، احنا بنتكلم على الانتفاع في الدنيا، لسه ما كناش على الانتفاع عند الله، احنا بنتكلم على الانتفاع فين؟ في الدنيا. اللي معاه الباطن ده عشان ينتفع فين؟ في الاخره عند الله. تمام. احنا قلنا الانتفاع نوعين، في انتفاع في الدنيا وفي انتفاع في الاخره. انتفاع في الدنيا ان هو ايه، ان يبقى اسمه مسلم، فبالتالي يقدر ان هو يتجوز من المسلمين، يرث ويورث من المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين، يحرم دمه وماله من المسلمين. يبقى اذا هو مسلم في الظاهر. ايه شرط ان هو يبقى مسلم في الظاهر؟ ان هو يقول لا اله الا الله ولا ياتي بما يناقضها. وضحت كده؟ ده شرط ايه؟ شرط الانتفاع في الدنيا. طيب ننقل بقى على ايه، على الانتفاع الثاني اللي هو الانتفاع عند الله في الاخره. الانتفاع عند الله في الاخره ان يكون الظاهر مع الباطن. طيب الباطن ده يشمل ايه بقى؟ يشمل كل اعمال القلوب، بس اصلها وليس الكمال. طيب نوضح الكلام ده أكتر. الانتفاع في الآخرة إن يبقى عنده تصديق للا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى ده الصدق. حتى اللي درس منكم عقيدة قبل كده، في حد من المتابعين لما بقول في شروط قال لي الشروط السبعة، الشروط السبعة اللي ذكرها شيخ الإسلام في كتاب معارج القبول او في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيده الاسلاميه، الشيخ حافظ الحكمي اللي ذكرها. الشروط السبعه دي هي ليست سبعه فقط، لكن هي تعتبر مثال للشروط يعني. تمام. طب ايه الشروط السبعه؟ هتيجي تشوفها تلاقيه بيقول ايه، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والمحبه. صح، مش دي الشروط اللي الشيخ ذكرها؟ طيب تعالوا مع بعض كده نجيب شرط منها كده ونتفكر فيه، او اكتر من شرط. مثلا الشيخ حافظ، العلم واليقين والقبول والانقياد وفدري ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احب. ده متن ايه؟ سلم الوصول، اللي هو بتاع الشيخ حافظ الحكمي. الشيخ حافظ الحكمي هو برضو يعني من الناس الجميله اللي يا ريت تقروا في سيرته. يعني هو شاب صغير كان راعي غنم، مش هطول يعني في قصته، بس قصته جميلة هقولها لكم بسرعة كده. كان راعي غنم وكان بيتعلم اللغة العربية والخط، وكان خطه جميل وكان حافظته يعني بيحفظ بسرعة. فالمهم ان في شيخ اسمه الشيخ القرعاوي، الشيخ ده كان من مشايخ السعودية، وكان بيلف في القرى يدعو الى الله عز وجل، بيكون دورات علمية كده في الايه، في المساجد. يروح قرية يعمل، يقعد مثلا اسبوع 3 ايام مدة ما، يعلمهم مبادئ التوحيد، مبادئ العقيدة، مبادئ الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. يعلم الناس اللي هي ايه، الناس اللي هي البدو اللي هي ممكن تبقى ما بتعرفش تقرا وتكتب، او ثقافتهم محدوده، او ما دخلوش مدارس. يعلمهم بس امور دينهم كده ويمشي. الشيخ القرعاوي جميل. فالشيخ القرعاوي سافر في الدعوه الى الله الى بلد الشيخ حافظ الحكمي، وكان هو طفل في الوقت ده، او شاب صغير عنده 13 سنه. تمام، او يمكن اقل كمان. فالشيخ القرعاوي وجد نباهه ونجابه وعقل راجح وحافظه قويه جدا من حافظ الحكمي. تمام، وجد ان هو يعني ايه، مثال لطالب علم مشروع، طالب علم ناجح جدا. فبعد انتهاء الدوره اللي هي كانت 3 ايام او اسبوع للشيخ القرعاوي عملها وخلصها، سال مين الشاب ده؟ قالوا له ده حافظ منين؟ من بيت فلان، راح لوالده وقال له والله انا ابنك دوت شايف ان هو انسان يعني نبيه وذكي وشاطر ومشروع طالب علم وربنا ينفع بيه، وعايزك تدهوني اعلمه. تمام؟ فانا عايز اخده معايا وانا راجع المدينه ان انا اعلمه الايه؟ علوم الاسلام وعلوم التوحيد، لعل الله عز وجل يستعمله ويكون ايه؟ ويكون يعني منارة لهذه العلوم. فأبوه رفض. جميل يا شباب. فقال له طب انت رافض ليه؟ ايه مشكلتك معايا يعني مش عايز تجيبه ليه؟ قال له والله انا عندي مشكلة ان حافظ بيرعى الغنم، فانت لو خدته مين اللي هيرعى الغنم؟ تمام. فالشيخ قرعه قال له سهلة، لو دي المشكلة حلها عندي. قال له ايه؟ قال له انا هجيب لك راعي، شوف راعي من عندكم البلد وانا هأجره ليك وادفع اجرته، وفي المقابل هاخد حافظ عندي واعلمه الايه؟ واعلمه العلوم الشرعيه. فوافق بعد محايلات وبعد مداولات، وافق والد الشيخ حافظ وخلى حافظ واخوه يسافروا مع الشيخ القرعاوي الى المدينه يتعلموا علوم الشريعه. بعد سنين قليله جدا يعني 5 سنين مثلا ولا حاجه، كان الشيخ حافظ الحكمي وصل لمرتبه جميله جدا في علم العقيده، فطلب منه الشيخ القرعاوي ان يكتب كتابا في علم العقيده، فكتب كتاب معارج القبول. لو انتم سمعتوا عنه قبل كده، حد سمع عن كتاب معارج القبول قبل كده؟ كتاب من الكتب الرائعه الجميله جدا 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 في علوم التوحيد. كتاب جميل، اكتبه بس على جوجل كده، كتاب معارج القبول شرح سلم الوصول. او هو الاول قبل ما يكتب معارج القبول كتب سلم الوصول اللي هو المتن نفسه الشعر. تمام. فالشيخ قرعاوي قال له طب المتن دوت صعب شويه، هو 265 بيت تقريبا، فقال له ايه؟ قال له يعني حاول تختصره في حاجه صغيره للطلبه المبتدئين. فلخص الشعر في كتاب اللي هو 200 سؤال وجواب في العقيده الاسلاميه، كتاب معروف زمان كتير منكم شافوه. تمام. كتاب من الكتب الجميله اللي انصحكم بقراءتها يعني. فقال له ايه؟ لخصه فعمل كتاب 200 سؤال وجواب في العقيده الاسلاميه. بعد كده الشيخ قرعاوي قال له ايه؟ قال له طب المتن بقى اللي هو سلم الوصول ده محتاج ان احنا نشرحه، فشرحه في معارج القبول، وكان سنه في الوقت ده تقريبا 21 سنه. تمام يا شباب. حتى شيخ حافظ الحكمي بيقول ايه في بدايه القصيده بتاعت سلم الوصول؟ بيقول سالني اياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع اشفاقي معتمدا على القدير الباقي، اعلم بان الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، وبدا يقول القصيده بتاعته. تمام. فبيقول ايه؟ سالني اياه يعني طلبه مني، طلب ان انا اكتبه، من لابد لي اللي ما اقدرش ان انا ارفض له طلب، من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل اللي هو الشيخ قرعاوي. يعني الشيخ قرعاوي هو اللي قال له ايه؟ لازم تكتب لنا حاجه في العقيده. فقال خلاص انا ما اقدرش ارفض له طلب، فهكتب هذا الكتاب. جميل يا شباب. طبعا الشيخ قرعاوي يعني زيادة على إن هو علم الشيخ حافظ الحكمي جوزه بنته وبقى نسيبه، والشيخ حافظ كان له شأن في العلم يعني وكان له مستقبل كبير جدا، لكن الله عز وجل قدر إن هو حج بيت الله عز وجل وهو عنده حاجة و30 سنة، حوالي 34 سنة، وأصيب بمرض في الحج ومات بعدها مباشرة، نسأل الله عز وجل أن يرحمه. جميل يا شباب. طيب احنا ايه اللي دخلنا بقى في القصه دي كلها؟ عشان كنا بادئين بنتكلم على بيت الشعر اللي هو قاله في قصيده سلم الوصول، اللي بيقول ايه؟ العلم واليقين والقبول، وفقك الله، العلم واليقين والقبول والصدق والاخلاص، فادري ما اقول. فهذه الشروط التي ذكرها الشيخ حافظ الحكمي. طيب قلنا بقى تعالوا نشوف ايه هذه الشروط وتعالوا نطبقها كده مع بعض. تمام. تعالوا مثلا شرط زي شرط الانقياد. تمام. ان تنقاد لاوامر الله. ركزوا معايا في الحته دي. لو شرط لا اله الا الله هو الانقياد المطلق، بمعنى الا تخالف ادنى مخالفه، كان العاصي هيبقى ايه؟ هيبقى كافر. صح، لانه خالف الانقياد. يعني لو الشرط ده لابد اكماله على وجه الكمال بدون اي مخالفات خالص، كان كل شرط منهم، لو هو كل شرط منهم لازم تجيبه كامل على بعضه كده لحد اخر حاجه فيه، فمعناه ان اللي يعصي معصيه واحده هي ايه؟ هيكفر. صح يا شباب. مفهوم النقطة دي؟ فإذا بالظبط ما كانش حد هيعرف يقوم بإيه. فإذا المطلوب ليس كماله الانقياد، المطلوب في صحة لا إله إلا الله إنه يبقى مسلم ليس كمال الانقياد، مش كامل، مش الانقياد الكامل، ولكن أصل الانقياد. إيه أصل الانقياد؟ إنه يعتقد إنه ملزم بأحكام الله، هو ده الأصل. يعني مثلا فارق كبير بين واحد بيشرب خمر وبيقول الخمر حرام وربنا يتوب عليا، وواحد بيقول الخمر مش حرام أصلا حتى لو ما بيشربهاش. فهمتوا الفرق؟ إيه الفرق بين الاتنين؟ اللي بيشرب الخمر وبيقول أنا غلطان وربنا يتوب عليا، ده عنده أصل الانقياد. إيه أصل الانقياد؟ إن أنا ملزم بأحكام الله وأنا غلطان وربنا يتوب عليا، مش منكر للحكم. تمام؟ يبقى عنده أصل الانقياد، لكنه مخالف في كماله، مش عارف يكمله، مش عارف يكمله إن هو يعمل بيه بقى. تمام؟ فهو آثم وعاصي لكنه مسلم. واضحة؟ طيب تعالوا نشوف الراجل التاني. الراجل التاني بيقول إيه؟ بيقول الخمرة مش حرام، بيقول الخمر مش حرام وما بيشربش خمر ولا حاجة، بس هو بيقول الخمر مش حرام. تقول له إزاي؟ ده ربنا نهى عنها في القرآن وقال عليها إن هي رجس من عمل الشيطان. يقول لك لا، ما يلزمنيش الكلام ده، ده مش مسلم. ليه مش مسلم؟ لأنه لم يأتي بشرط الانقياد. حتى لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وعمل كل حاجة، طالما ما عندوش الانقياد لأحكام الله، بيقول أحكام ربنا ما تلزمنيش، ده مش مسلم خلاص. اه كافر طبعا، بس هل هو يكفر بمعنى ان انا مثلا واحد من الناس اقول عليه كافر اكفره مباشره كده؟ لا، مش انا، هو فعله ده فعل كفر، لكن مين اللي هيكفره بقى ويحكم عليه بالكفر؟ دي بتبقى ايه؟ قاضي. قاضي هو اللي بيحكم عليه بذلك. القاضي بيعمل ايه؟ بيجيبه وبيفهمه الادله وبيشرح له بشكل تنتفي عنه الشبهه، ولو اصر بعد ده كله هيكفر، هيبقى خارج من الاسلام تماما. تمام؟ بس هو فكره انه قال ان الخمره مش حرام دي كفر، لانه مكذب لايه؟ للقران. بيقول الزنا مش حرام، ده كفر. الربا مش حرام، ده كفر. كل هذه الاقوال هي كفر. ليه؟ لانها خلت بشرط من شروط لا اله الا الله، وهو الانقياد لاحكام الله. تمام؟ لكن مش انا اللي هكفره، او انت، او اي حد من عموم الناس، عشان بقى يصدر حكم بتكفيره، حكم قاطع يعني، ويفرق بينه وبين زوجته، ولا يرث ولا يورث. الكلام ده بيجي بترفع قضية في القضاء، وبيجي القاضي وبيقيم عليه الحجة اللي هو بيفهمه ان ربنا قال كذا في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في السنة، وتفسير الكلام ده كذا وكذا وكذا، ويبين له الأحكام دي بشكل لا تبقى معها شبهة. فإن أصر كفر. واضح؟ طيب لو رجع يبقى كان عنده شبهة وراحت. خلاص؟ طيب كل ده احنا بنتكلم على ايه؟ على ان لا اله الا الله ليها نوعين من الانتفاع، انتفاع في الدنيا وانتفاع في الاخره. الانتفاع الدنيا يكفي بس ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بلسانه، ولا ياتي بناقض ظاهر لها. ما يروحش بعدها يسجد لصنم، ولا يروح بعدها ايه يسب القران، ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الكلام ده كله. يبقى هو ايه؟ ما يجيش بناقض ظاهر. وحتى لو اتى بالناقض الظاهر برضه هتقام عليه الحجه. ما يمكن متاول، ما يمكن مجبر، ما يمكن هو بيسجد للصنم بس في واحد واقف وراه رافع له مسدس بيقول له اسجد للصنم ولا هقتلك. تمام؟ ما يمكن زي ما فعل عمار بن ياسر لما اكره على سب النبي عليه الصلاه والسلام، فهو سب النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مكرها. تمام؟ فيبقى اذا شروط لا اله الا الله في الدنيا انه يقول لا اله الا الله، ولا ياتي بناقض ظاهر لها. طب لو اتى بالناقض الظاهر ساعتها هتقام عليه الحجه، ويا اما يكفر يا اما يكون معذور. طيب ده في الدنيا. طب في الآخرة عند الله يقول لا إله إلا الله في الظاهر، ويأتي بإيه؟ بشروطها في الباطن. إيه شروطها في الباطن؟ اللي هي أصول أعمال القلوب. يعني إيه أصول أعمال القلوب؟ اللي هي أدنى درجة من أعمال القلوب. زي ضربنا مثال بالانقياد، إيه أدنى درجة من درجات الانقياد كعمل قلبي؟ إنه يعتقد إن أحكام ربنا تلزمه، دي أدنى درجة. طب إيه أدنى درجة مثلا في الإيه؟ في الصدق، أنه مصدق بلا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله. تمام؟ طيب يبقى كده عرفنا ان ايه؟ لا اله الا الله لها شروط، شروط في الدنيا وشروط في الاخره. وان محمد رسول الله شهادة أن محمد رسول الله لها أيضا حقوق وشروط. من حقوقها وشروطها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، يبقى ده شرط. أنت مصدق النبي عليه السلام، يعني أمال أنت بتقول إن هو رسول من عند الله وبعدين هيكذب على الله والعياذ بالله؟ لا، من شروط أو من لوازم تصديقك وشهادتك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو تصديق النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخبر. طيب في ناس تقول لك أنا مش ما بكذبش النبي عليه السلام ولا حاجة، بس أنا ما سمعتوش، فلو سمعته هصدقه. أنا بكذب الرواة. ودي شبهة من شبهات مين؟ الناس اللي بترد السنة. يقول لك أنا ما بكذبش إيه؟ أنا ما بكذبش النبي عليه السلام، أنا بكذب الرواة. لا، ما هو تكذيب الرواة ده هو في إذا كان الرواة صادقون فتكذيبهم هو تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ ليه؟ لأن السنة وحي من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله عز وجل لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال أهل التفسير: الحكمة هي الحديث. آيات الله هي القرآن والحكمة هي الحديث. وقال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مبين لأحكام الله ومبلغ عن الله. طيب إحنا كده بندلل إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق. طب إيه اللي عرفنا إنه وصلنا؟ ما هو هذا لازم، يعني نتيجة إن ربنا جعل هذا القرآن شريعة إلى يوم القيامة، صح؟ مش القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، والقرآن هو مرسل ومنزل لنا ولكل من يخلق إلى قيام الساعة، والقرآن يحتاج إلى تبيين من النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: إن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيبين لنا اللي في القرآن، تمام، والقرآن لقيام الساعة. يبقى من لازم من لوازم حفظ القرآن حفظ ما يوضحه ويبينه من السنة. يعني ربنا تكفل بحفظ السنة كما تكفل بحفظ القرآن، لكن في فرق بينهم. ايه هو؟ ربنا تكفل إن نحن نزلنا الذكر أو إن له حافظون، اللي هو القرآن، تكفل بحفظه لفظا ومعنى. يعني القرآن محفوظ لفظا ومعنى، لكن السنة تكفل الله عز وجل بحفظها على الوجه الذي يبين القرآن ويبين للناس معاني القرآن، مش شرط اللفظ نفسه. يعني ممكن تختلف روايات اللفظ، ممكن يختلف الرواة في اللفظ، لكن المعنى النهائي اللي هم بيقولوه معنى محفوظ من عند الله عز وجل. تمام؟ طيب تعالوا نشوف مثال. مثلا عندنا مثلا حاجة زي الصلاة، ودي طبعا أشهر مثال، يعني الصلاة. هل ورد في القرآن كيف نصلي؟ طيب هل ورد في القرآن كيف نصوم؟ وما هي المفطرات على وجه التفصيل؟ هل ورد في القرآن أنصتة الزكاة؟ هل ورد في القرآن كيفية الحج؟ كل دي حاجات ما وردتش في القرآن، ودي أركان الإسلام. احنا مش بنتكلم دلوقتي في الإيه؟ في ما دون ذلك، احنا بنتكلم في أركان الإسلام نفسها لم ترد في القرآن. طيب كيف يأمر الله عز وجل بالحج ويكون هذا الحج معلوم ومحاسب عليه ومقبول من الله عز وجل إلا إذا كان هناك ما يوضح هذا الحج، اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: حجوا كما رأيتموني وخذوا عني مناسككم. طيب يبقى إذا وضحها النبي صلى الله عليه وسلم. وضحها إزاي؟ بكيفية صلاته وبتعليم المسلمين للصلاة، وضحها بكيفية صيامه وتعليم المسلمين الصيام، وضحها بكيفية إخراجه للزكاة أو جمعه للزكاة، وكيفية وتعليم المسلمين أنصبة الزكاة، وضحها بكيفية الحج وكيف علم المسلمين مواقيت الحج. وإيه في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش في الحج بس قال لهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما مرش من كل مواقيت الحج بس قال لهم اللي جاي من هنا، اللي جاي من يلملم يروح على فين، واللي جاي من، وعرفهم كل واحد هيبقى ميقاته فين، ميقات أهل الشام فين، وميقات أهل اليمن فين، وميقات أهل الحجاز فين، وعرفهم. رغم إن هو ما عملش كل ده، هو عمل ميقات واحد اللي هو عدى عليه بتاع المدينة، لكن عرف بقية الناس مواقيتها فين، صح؟ طيب هنفترض بقى الافتراض اللي هما بيقولوه، اللي هو ايه، ان السنه مش محفوظه، ان السنه ممكن تضيع، تمام، اللي هو الكلام الناس اللي بتنكر السنه يعني. طيب كيف يأمر الله عز وجل بالحج ويحيلهم على المجهول؟ يعني حج وخلاص، لو كانت السنه ممكن تضيع يعني، يعني هنفترض ان السنه ممكن تضيع زي ما هم بيقولوا ومش محفوظه، وممكن الروايه يكذبوا، وممكن 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 وما يطلعناش والسنه ما توصلناش. طب لو السنه ما وصلتناش، كيف نطبق القران؟ سنعجز عن تطبيق القران، صح، ويبقى الامر الاوامر في القران نعجز عن تطبيقها. لذلك من لازم حفظ القران هو حفظ السنه، يعني حفظ السنه هو من مقتضيات ان يحفظ القران ان تحفظ ايضا السنه. لذلك حفظ الله القران وحفظ السنه، وقيد الله عز وجل لها من نقلوها لنا بطرق هي اعلى طرق النقل البشري في العالم وفي التاريخ، تمام، في تدوين السنه. طيب مش معنى كده، هل معنى كده ان مفيش احاديث ضعيفه؟ لا، في احاديث ضعيفه، ما هو اصلا الناس التي قيدت السنه ودونت السنه كان اصلا شغلهم الشاغل ان هم يفرقوا بين الايه، بين الصحيح والضعيف، بين المكذوب وبين الايه. ده حتى ان هم كانوا يعني بيشتروا شروط صعبه جدا، انتوا عارفين طبعا البخاري ومسلم دول من اصح كتب السنه على الاطلاق. انتوا عارفين ايه الفرق بين البخاري ومسلم في جامع الحديث؟ حد عارف ايه الفرق بينهم في المنهج يعني؟ يعني هما الاثنين بيشترطوا شروط موجودة عند الاثنين، لكن في شرط عند البخاري مش عند مسلم، حد يعرفه؟ طيب هقوله لكم باختصار كده. طبعا شروط صحة اي حديث، اي حديث عشان يبقى حديث صحيح لو شروط، ايه الشروط ديت؟ هو ان يرويه العدل، العدل اللي هو ايه، انسان معروف بصدقه وامانته وانه ما بيكذبش، ده العدل، مسلم صالح كده يعني. الضابط اللي هو بيحفظ كويس، او على الاقل بيكتب وعارف كتابته دي، يعرف يبين الصح من الغلط منها، يبقى يرويه العدل الضابط عن مثله، يعني عن عدل ضابط زيه الى منتهى، يعني بدون قطاع في الايه، في السنة، يعني عن مثلا عن بنقول عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى فلان قابل فلان قابل فلان قابل فلان، بيروي عنه مباشره يعني، تمام. طيب ايه الفرق بين البخاري ومسلم بقى؟ مسلم كان بيشترط المعاصره بين الروايه، يعني المعاصره يعني محمد عن احمد، يبقى بيشترط ان محمد كان في وقت ما كان طالب علم عنده مثلا 20 سنه كان احمد عايش وكان شيخه اللي بيدرس له، ما ينفعش احمد مثلا كان عنده 6 سنين او 5 سنين لما احمد مات، يبقى هم متقابلوش لانه قابله وهو طفل لا يعي ما يقول، فاذا يوم يقول لك الحديث ده انا ما اخدوش، ليه؟ يقول لك يبقى احمد محمد قابل واحد هو اللي حدثه عن احمد في النص وما لناش هو مين. طب افرض كان اللي في النص ده كذاب او كان بينسى، ده شرط مسلم، تمام. يبقى مسلم كان بيشترط المعاصرة، ان هما يبقوا ايه، عاشوا مع بعض في عصر واحد، ان الاتنين دول عاشوا في نفس الايه، في نفس السن، الاتنين دول كانوا في نفس السن، فده مثلا اتولد سنة 100 ومات سنة 120 او 150، والتاني اتولد 120 ومات 170، يبقى فيه 30 سنة عاشوا مع بعض فيها، فاذا ممكن يكونوا اتقابلوا، ممكن يكونوا اتقابلوا، تمام. يبقوا الاتنين دول من سيرتهم اتقابلوا، ممكن يتقابلوا، خلاص يبقى ناخد حديثهم. لما الاولاني يقول حدثني فلان يبقى هو شافه وسمع منه، جميل. طيب البخاري بقى ما كانش يكتفي بهذا الشرط، كان بيحط شرط اعلى كمان، كان بيشترط المعاصره واللقيا. يعني ايه واللقيا؟ يعني يتقال في سيرته في كتب السير، في كتب السير ان محمد شاف احمد وسمع منه، مش مجرد ان هم عاشوا في عصر واحد، لا ده كمان اهل الحديث كتبوا في الزمن ده ان هم شافوهم الاثنين في وقت واحد، شافوا محمد بيسمع من احمد ولو مره، طالما شافوهم مره يبقى خلاص، يبقى اتقابلوا مع بعض، يبقى اخد حديثهم. فهمتوا الفرق بين مسلم والبخاري؟ يبقى مسلم كان بيشترط المعاصره، اما البخاري حط شرط اعلى كمان، قال لك اللقيه المعاصره واللقيه لازم يكون تقابله، مش مجرد ان هم عاشوا في زمن واحد، لا كمان وتقابلوا. شفتوا وصلوا لدرجه ايه؟ البخاري يعتبر اصح طبعا، تمام. وعايزين نقول برضو ان مش معنى كده ان البخاري، مش معنى كده البخاري كل احاديثه صحيحه بنسبه 100%، ممكن يطلع في حديث ضعيف او اثنين او ثلاثه، والعلماء بذلوا مجهود كبير جدا في ان هم يطلعوا الاحاديث اللي فيها كلام في البخاري، تمام. حتى الاحاديث اللي بعض العلماء اتكلموا عليها في البخاري، البخاري اصلا كام حديث؟ البخاري حوالي مثلا 4000 او 5000 حديث، طلعوا كام حديث اتكلموا عليهم؟ 5 10 50، نسبه لا تذكر، 1% اللي اتكلموا عليه. وعلى فكره العلماء اللي جابوا، احنا طبعا بنتكلم بحذف المقرر، مش بنتكلم بالمقرر، يعني 7500 بالمقرر. طبعا البخاري كان بيكرر الحديث، يعني ايه بيكرر حديث؟ يعني مثلا حديث زي مثلا بتاعنا حديث جبريل عليه السلام دلوقتي، فمثلا هو يجيبه في شرح الاسلام، ويجيبه تاني في شرح الايمان، ويجيبه تالت في شرح الاحسان، تمام. فممكن الحديث الواحد يجي 3 مرات في صحيح البخاري، احنا بنتكلم في حذف المقرر هتلاقي العدد اقل شويه، تمام. طيب فحتى العلماء اللي هم انتقدوا صحيح البخاري في بعض الاحاديث، كويس، الاحاديث ديت جه علماء تانيين ووجدوا لها طرق صحيحه غير التي ذكرها البخاري. يعني الحديث البخاري قاله في صحيح البخاري، الحديث ده بالشكل ده ممكن يبقى فيه نظر، لكن جه ابن ماجه مثلا في كتابه وروى نفس الحديث بطريقه تانية وبلفظ تاني اصح من اللي عند البخاري، فلو ان المعنى النهائي او الحديث النهائي طلع صحيح برضه، بس الطريق اللي رواه البخاري كان اضعف شويه من الايه؟ من اللي جابه عالم اخر. وده كله بنتكلم في ايه؟ في 10 15 20 حديث في الوف الاحاديث، فشيء لا تذكر. عشان تعرف برضه الامام البخاري كان حافظ 1000 1000 حديث، اللي هو مليون حديث، تمام؟ لما جه يكتب صحيح البخاري اللي هو صحيح الجامع ما حطش المليون حديث، اختار اصح 4000 حديث فيهم. وكان جاور في مكه، يعني عاش في مكه، راح سكن في مكه في الفتره اللي كان بيكتب فيها صحيح البخاري، وكان يستخير عند كل حديث، يعني كل حديث يجي يكتبه يقوم قايم مصلي ركعتين استخاره. يعني هو عشان يكتب بس صحيح البخاري صلى يعني حوالي 10000 ركعتين استخاره، ركعتين مع كل حديث يعني 5000 صلاه استخاره، عشان بس يكتب الايه؟ يكتب الصحيح. وكان في الحرم اللي هي الصلاه الواحده ب100,000. فناس اعلام وناس قمم، شوامخ لا ناتي نحن يعني بجوارهم شيء، عشان يجي واحد زيي او زي بعض الناس ويقول ده البخاري عمل والبخاري سوى والبخاري غلط والبخاري، احنا مين جنب البخاري؟ حتى العوام يقول لك واحنا غلطنا في البخاري، يعني من انه حاجه قمه في الروعه والجمال والصحه يعني. طيب ربنا يجزيهم عنا خير ويجعلنا يعني ممن يقطفون اثرهم وينشرون علمهم. طيب يبقى اذا كل ده احنا بنتكلم في شهاده الله وان محمد رسول الله. يبقى قلنا شهاده لا اله الا الله، شهاده ان محمد رسول الله لها لوازم، منها التصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر اذا صح طبعا وصلنا بشكل صحيح، تمام تمام، وامتثال امره، امتثاله فيما امر، والانتهاء عن ما نهى عنه وجزر وزجر. يبقى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، امتثال ما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والمال والولد. يبقى دي حق شهادة أن محمد رسول الله، هم الثلاثة دول. إيه الثلاثة؟ تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، الامتثال فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والمال والولد. يبقى دي مقتضيات او حقوق شهاده ان محمدا رسول الله. يبقى اتكلمنا على شهاده لا اله الا الله، وعرفنا ان ليها شروط في الظاهر، وهي قول الشهاده وعدم الاتيان بما ينافيها في الظاهر. وعرفنا ايضا شروط او متى ينتفع المرء بشهاده لا اله الا الله في الاخره، ان يكون عنده اصول الاعمال القلبيه اللي هي التصديق والصدق والاخلاص والمحبه وما غير ذلك، يبقى عنده اصلها بس عشان يبقى مسلم وينتفع في الآخرة، وإلا يبقى منافق إذا قالها وليس عنده هذه الأصول، تمام. وعرفنا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها ومقتضياتها الثلاثة، تمام. ونكتفي بهذا القدر النهاردة، ونكمل إن شاء الله المرة الجاية بقية أصول وأركان الإسلام. حد عنده سؤال في كلام النهاردة؟ وجزاكم جميعا خيرا منه. بس حد عنده سؤال؟ يعني انا مش ضد انك تقولوا جزاكم الله خيرا وجزاكم خير منها، بس يعني ايه، عايزين اللي عنده سؤال يقول الاول نجاوبه، وبعدين نقولوا بقى جزاكم الله خيرا زي ما انتوا عايزين. الشيخ حافظ الحكمي مات، مات من حوالي 200 سنة تقريبا، حاجة زي كده يعني. اللي فيكو حابب، يعني يحفظ حاجة في العقيدة، أنصحه إنه إيه، يحفظ متن سلم الوصول. طيب سؤال أختنا صفية بتقول هل لله مكان؟ طيب الأول اللي بيسأل سؤال زي ده بنسأله ماذا تعني بالمكان؟ حد بيسأل تاني بيقول هل إنكار الحجاب يدخل في عدم الإسلام؟ هو هيدخل في ذلك، لأن الحجاب اللي هو الحجاب بمفهوم مطلق كده مما أجمعت عليه الأمة ومن المعلوم من الدين بالضرورة، له تغطية الرأس يعني. لكن هو ممكن ينكر تفاصيل في الحجاب، يعني مثلا واحد بينكر النقاب ده ما يبقاش كافر، لكن يبقى مفسد يعني، أو مش فاهم أو غيره يعني. لكن إنكار الحجاب إن المرأة يجب عليها أن تحتجب، وإذا سألتمونا تعالى فاسألونا من وراء الحجاب ويدنين عليهن من جلابيبهن، والآيات المحكمة في القرآن دي اللي ينكر الحجاب، هيبقى منكر لمعلومة من الدين بالضرورة، وتقام عليه الحجة. ممكن يكون جاهل يعلم، ممكن يكون فاهم غلط وزرع عنه الشبهة، ممكن. طيب أختنا صفية نرجع للسؤال تاني بتاع هل لله مكان، فبنقول حسب مفهوم المكان. مكان بمعنى مكان يحد الله، يعني ربنا جواه، يعني زي ما أنا مثلا دلوقتي في الغرفة، فهل ربنا في غرفة زي ما أنا في غرفة؟ لا طبعا، ده مش معناه. طيب لكن ربنا في السماء، وفي السماء هنا معناها العلو، تمام؟ في السماء معناها العلو. لكن كلمة المكان بالتفاصيل دي ما وردتش في القرآن والسنة إن ربنا له مكان، يعني كلمة مكان مش هي الوردة. الوردة إيه؟ إن ربنا استوى على العرش. ربنا استوى على العرش. عموما بلاش ندخل في التفاصيل دي دلوقتي، إن شاء الله هتعرفوها لما نوصل لأسماء وصفات، لأن دايما يعني عايز أقول لكم معلومة مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا. ايه هي المعلومة دي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه عن الراسخون في العلم، ان ربنا سبحانه وتعالى انزل الكتاب فيه ايات محكمات واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، صح كده؟ طيب اهل العلم بيقول ايه؟ بيقول كله من عند ربنا. يعني ايه كله من عند ربنا؟ يعني بيجمعوا بين الاثنين، بيجمعوا بين الاثنين. طيب ما هو منهج أو المنهج الصحيح في فهم الكتاب؟ هو رد المتشابه اللي هو مش مفهوم إلى المحكم اللي هو مفهوم واضح. يعني حاجة أنا مش فاهمها، يا ترى تعني كذا ولا كذا؟ أحملها عن أنهي معنى فيهم، أو مراجع للمحكم فأفهم المتشابه عن طريق إرجاعه إلى المحكم، فردوا المتشابه إلى المحكم فاتسق الكتاب. ده فعل مين؟ فعل الذين اوتوا العلم. لكن اللي في قلوبهم زيغ بيعملوا ايه؟ بيتتابعوا المتشابهات. طيب يبقى احنا قبل ما نتكلم في المتشابهات نعرف المحكم، صح؟ اذا كان بيقولوا اخروا الاسئله في التفاصيل دي ليه؟ يعني احنا لسه ما خدناش قواعد الاسماء والصفات. اما تاخد القواعد ان شاء الله وتفهم المحكم في الاسماء والصفات هيبقى سهل عليك جدا تفهم الامور دي كلها. ليه؟ لان انت عندك قواعد محكمه، لما يجي عندك دليل ما انتش فاهمه يحتمل على ايه، هترد للمحكم تلاقي الموضوع بقى سهل جدا، تمام؟ فبالتالي نأخر الكلام على تفاصيل الأمور دي لما ناخد إن شاء الله بس القواعد الرئيسية في فهم الأسماء والصفات، هتلاقي الموضوع بعد كده سهل جدا 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 إن شاء الله، تمام يا شباب؟ حد فاهم حاجة؟ حد عنده أي تعليق أو استفسار؟ وأنا بحب يا ريت الناس كلها تعلق، حتى لو بكلمة مفهوم أو بكلمة ما عنديش مشكلة، بس ما بحبش المشاركين الصامتين. يعني احنا عندنا 60 الوقت، بقى حوالي 60 مشارك، يعني لو كل واحد يكتب واضح او مفهوم او مش واضح او نص نص، بس يقول لي يعني يديني انطباع، تمام؟ احنا لسه ما وصلناش للاحسان، احنا لسه بنتكلم في الاسلام. ان شاء الله هنوصل للاحسان باذن الله. طيب جزاكم الله خيرا جميعا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدرس القادم ان شاء الله يوم الاثنين الساعه 9:30. انا النهارده بس كنت في سفر فتاخرت في الرجوع، فوصلت ايه بعد 10، فخلناها 10:30، لكن ان شاء الله باذن الله الايام القادمه هتبقى الساعه 9:30 باذن الله.